أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هو الثالث يحفظ الأشياء من الاضطراب والزوال والابتلاء كل ما يشاء فيما يشاء، وقال الحليمي: الحفيظ بمعنى الصائم عبده عن أسباب الهلكة في أمور دينه ودنياه. ولكن هذه الأقوال مجملة نفصلها، فنقول أن اسم الحفيظ لله عز وجل له عدة معاني. المعنى الأول أن يكون الحفظ بمعنى الإحصاء، أن يكون الحفظ بمعنى الإحصاء عددا وعلما، هذا هو المعنى الأول، الحفظ بمعنى الإحصاء عددا وعلما. فالله سبحانه وتعالى يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر وعرف ونكر وطاعة ومعصية، بحيث لا يفوته من ذلك مثقال ذرة. فالحفظ هنا لهذه الأعمال بمعنى بسطه لها وإحصائه إياها عز وجل. المعنى الأول الحفظ بمعنى إحصاء العدد. أقول حفظت يعني حفظت هذا العدد، يعني أحصيته وحفظت عدده فلا أنساه. والله عز وجل محيط علما بجميع الأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو الحفظ الأول. فحفظ في علمه سبحانه وتعالى، حفظ الإحصاء علما وعددا أولا في علمه السابق سبحانه وتعالى. هذا وقد كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يقرأها، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض. يبقى حفظ في علمه وحفظ في كتاب عنده وهو اللوح المحفوظ. ووكل بها ملائكة حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حفظ بحفظ الملائكة له. فهو الحفيظ المحصي لأعمال العباد علما وعددا في علمه السابق وفي اللوح المحفوظ والملائكة الكرام الكاتبين. قال تعالى دليل هذا المعنى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وقال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللي هو لوح المحفوظ، الإمام يعني الكتاب. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا، هذا إحصاء أيضا في الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، هذا إحصاء العدد في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب مدون. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فهذا حفظ العدل والإحصاء بملائكته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو الحفيظ بمعنى المحصي لأعمال العباد ومعرفة عددها يقتضي ثلاثة أمور أيضا. الحفظ الأول في علم وباللوح المحفوظ وبملائكته الكرام الكاتبين الحفظ، وهذا الحفظ يقتضي ثلاثة أمور. الأول إحاطة علمه بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وكتابتها في الصحف التي بأيدي الملائكة. إذا أحاط العلم بذلك كله بالأمور الثلاثة التي ذكرناها الآن، فيقتضي هذا الحفظ إحاطة علمه سبحانه وتعالى بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الثاني يقتضي علمه بمقادير الأعمال وكمالها ونقصها، فيعلم كم ركعة ركع العبد، كم سجدة سجد العبد، كم تسبيحة سبح العبد، كم تكبيرة كبر العبد، ما مقدار ما بر والديه، كم ابتسامة ابتسمها في وجه أخيه، وهكذا يعلم عدد كلماته الطيبة وكلماته الخبيثة. فهذا علم الله سبحانه وتعالى بمقادير الأعمال، ففي علم بالعمل جملة وعلم بمقادير هذا العمل. صلى العبد فعند رب العزة علم بذلك وقد حفظ هذا، يعني أحصاه عدد. ثم بعد ذلك كم ركع في هذا العمل في هذه الصلاة، وكم سجدة وكم تسبيحة وكم تكبيرة وكم حفظ من حروف القرآن، هذا ما يقتضيه اسم الله عز وجل الحفيظ بمعنى المحصي لأعمال العباد علما وعددا. ومنه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا نظر الكتاب قال ما ذكرناه، قلنا أن الأجير يعمل العمل ثم يأتي آخر يوم ويطلب من صاحب العمل الأجر، فيقول له أنا رفعت كذا نقل رجل كذا نقل ضرب أنا فعلت كذا أنا بريد 1000 2000 3000، يحدده ويبدأ يحاسبه بناء على ما يذكر مما عمل من أعمال. والسؤال تلقى أو يلقى العبد منا رب العزة سبحانه وتعالى ويطالب الأجر والثواب، فهل تحفظ الأعمال التي عملتها؟ هل يحفظ احد منا كم صلاه صلى؟ مش كم ركعه ولا كم سجده ولا كم تسبيحه، كم صلاه؟ مستحيل اذا تغمدوا الصرامات تروحين اللي هي تدور على الصلاه والصلاه، مش كده؟ فمن يحفظ لك هذه الاعمال؟ فهذا من كمال فضل الله ورحمته انه هو الحفيظ، اي الذي حفظ لك اعمالك. ولهذا في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ولن يقبل عليكم، رغم ان مقتضى الفرض فيما نفهمه من معاني انما هي اعمالكم احصيها عليكم ولكنها احصاء لكم، فانتم لا تدرون ما عملتم من الحسنات حتى تتابوا عليه، لا في صلاه ولا في صيام ولا في بر ولا فيما هو دون ذلك من اعمال القلب الخطيه التي لا يقبل على مقدارها الا الله سبحانه وتعالى. فيحصي اسم الله الحفيظ العلم بمقادير الأعمال. يقتضي ثالثا وأخيرا العلم بمقادير جزاء وثواب هذه الأعمال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. خلي بالك هم ده عمل ايه؟ فإن هم بقلب كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة عمل قلب فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بالشاهد أولا من الحسنات ما يضاعف بعشرة ومنه ما يضاعف بعشرين ثلاثين مئة مئتين سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، حتى قال رب العزة في الحديث القدسي عن الصيام إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي عن الثواب لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أحصى مقدار ثواب هذه الأعمال، مقدار العمل شيء ومقدار ثوابه شيء آخر. فمقدار العمل لو كان مثلا قراءة للقرآن بيكتب إيه ده؟ بالحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف، يعني المسألة بتكتب إيه؟ بالحرف. يبقى مقادير أعمال قراءتك للقرآن هي بالحرف. وده أمر ما يصلح يقاس نمسك المصحف، مع إني حاولت أفاجئ كده وأنا صغير لما سمعت الحديث دوت في ثالثة إعدادي، مسكت المصحف والمصحف موجود لغاية دلوقتي بشوفه الواحد بيتعب، مسكت سورة قل الله أحد وعد كم حرف واضرب في عشرة واكتب فوق كذا حرف، قل أعوذ برب الفلق وأقعد أعد كم حرف واضرب في عشرة كذا حرف، الكلام ده كنت ضعيفة بإيه؟ بعشرة. لقيته عمل شعر فانتهيت عند 60 جزء عامة كده ونقرر عن شو واحد يغسل نفسه ونمل من الإحصاء وأحصى صورة نحصى أخرى وأحصاها مرة واحدة ورحنا عشرة قرأها كم مرة فهذا الإحصاء لمقادير ثواب وجزاء هذه الأعمال إنما يدخل بما يقتضيه اسم الله عز وجل الحق. فأنا أقرأ القرآن وأنت تقرأ القرآن وهي تقرأ القرآن، في بلاد الغرب يقرؤون القرآن في مسلمين في بلاد الغرب، والله أحصى من قرأ من العباد وحفظه، حفظ من قرأ من الرجال ومن قرأ من النساء ومن الشيوخ ومن الصبيان، بل وحفظ، وحفظ هنا بمعنى ايه؟ أحفظ، وحفظ كم كلمة قرأ وكم حرف قرأ وحفظ مقدار ثواب كل حرف لكل واحد منهم، فهذا يضاعف له بعشر وهذا بعشرين وهذا بمئة وهذا بألف وهذا بسبعمائة، والله أحصى وحفظ لكل واحد حسناته وسيئاته سبحانه وتعالى. إذن والأعمال ما تتوقفش عند قراءة القرآن ولا الصلاة، كما ذكرت هناك أعمال قلبية، فمن هم بحسنة فمن هم بسيئة، فمن هم بكبر فمن هم بحقد فمن هم بحسد فمن هم بكذا من الامور القلبيه. لما يسال العبد عن الساعه الماضيه الان ماذا حصل له من الامور القلبيه لا يتذكر ولا يحصي هذه مقدار هذه الاعمال سواء حسنه او سيئه من النيات الحسنه او النيات الخفيفه، واذا عرف ما نواه لا يعرف مقدار ثوابه ولا مقدار عقابه. ولكن رب العزه الحفيظ اي بمعنى الاحصاء المحصي لاعمال العباد علما وعددا قد حفظ ذلك كله واحد. ده المعنى الاول باذن الله الحمد. المعنى الثاني الحفظ الذي ضده الاهمال، وده اللي كان بيتبادر من ذهنه ونسمع الحفيظ اللهم احفظنا، يعني ياملنا من يصوننا ويحفظنا من هذه الاشياء، فده الحفظ المعنى الصاد الذي هو ضد الاهمال، فصان كذا او اهمله. هذا الحفظ هنا قد يأتي بالمعنى الذي هو ضد الإهمال، وحفظ الله سبحانه وتعالى لجميع الوجود الحفظ العام، ولعباده المؤمنين الحفظ الخاص. يبقى الحفظ اللي هو بمعنى الصون اللي هو ضده الإهمال قسمان، حفظ عام وحفظ خاص. حفظ عام يدخل فيه جميع المخلوقات، مؤمن وكافر، جن وإنس وبهائم وطير، كل المخلوقات تدخل في هذا الحفظ العام، وذلك قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى، فهذا من حفظ الله عز وجل هذه الكائنات. أما الحفظ الخاص فهو حفظ خاص لأهل الإيمان وأهل الطاعة، خاص بالأنبياء والصالحين، خاص بمن آمن بالله سبحانه وتعالى ورضيه ربا. أما الحفظ العام فلكل المخلوقات، حفظ الله عز وجل العام لكل المخلوقات، وذلك نضرب له أمثلة وصور. المثال الأول: حفظ الله الجنين في ظلمات ثلاث في رحم أمه، يجد غذاءه وحوله جدار سميك وماء محيط يحميه ويحفظه. هذا من حفظ الله عز وجل للجنين في بطن أمه. يحصل ما يحصل من اضطرابات في البيئة المحيطة بالأم والطفل لا يشعر بشيء من هذا. فالله عز وجل خلقنا في ظلمات ثلاث، قيل ظلمة البطن والرحم والمشيمة، وعلى اختلاف تفسير الظلمات الثلاث، ولكن لا شك أن هذه الظلمات وهذه السوائل والأغشية المحيطة بالجنين إنما هي لحفظه وقوله. فهذا أول صور الحفظ في نفس العبد، فقد كان كل منا في ذلك الموطن وما حفظه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم المولود يخرج من بطن لا يملك لنفسه دفع المضار ولا ابتلاء بل منافع، والله يتولى حفظه بنفسه وملائكته وبما قد حقن له في قلوب عباده حتى يتم مراده سبحانه فيه. يخرج الطفل ضعيف لا يملك ان يطعم نفسه ولا ان يسقي نفسه ولا دولته ولا غلطه ولا يملك من امره شيئا، فجعل الله عز وجل له من لدنه حفظ الله عز وجل، وجعل له ملائكه حفظه تحفظه من الشياطين والجن، وجعل له في قلب امه من الحنان والحب. انما هذا فحفظ امه له في طعامه وشرابه ونظافته ونومه ومسكنه، هذا كله مما تحنو به الام على ولدها، انما هو صوره من صور حفظ الله عز وجل لهذا الطفل. فمما اودعه الله عز وجل في قلوب الامهات حفظا لتلك الذريه. ولذا نقول ان حفظ الله عز وجل لنا اجنه وولدانا من اعظم صور الحفظ التي ينبغي ان يتذكرها العبد ويحمد ربه الحفيظ سبحانه وتعالى. الصوره الثانيه: الله عز وجل حفظ ابداننا بدرجه حراره لا تتغير. درجه حراره يكن مجرد ما ترتفع هذه 37 ارتفاع فيه تشعر انك غير مستجن وألم وقلق وكذا، مجرد ما تبقى 38 ولا 37 ونص يشعر العبد بعدم اتزان واضطراب. هذا لأن الله من حفظه أن حفظ لنا حرارة أبداننا، بل وجعل لكل جزء في جسم الإنسان حرارة لا تحفظ إلا به. يعني درجات حرارة البدن في الأماكن المختلفة في جسم الإنسان ليست سواء. فمثلا أطباء العيون درجة حرارة العين لا تزيد أبدا عن 20 درجة، لو زادت لفقدت أنت الإبصار. فحفظ الله عز وجل عليك بصرك بدرجة حرارة معينة، أعلى منها تفقد البصر. هذا من حفظ الله. وجعل حرارة البطن أعلى من 37 توصل 40 أو حاجة كده. هذا من حفظ الله عز وجل هذه الأعضاء الموجودة داخل البطن. دون ذلك أو أعلى من ذلك تفسد هذه الأعضاء. الحفظ الذي هو ضد الإهمال. فحفظ الله سبحانه وتعالى بهذه الحرارة لأعضاء بطوننا ولأعيننا وغيرها من الأمثلة مما عرفه الأطباء، تجد أن حرارات البدن في أجزائه المختلفة بحفظ الله جعل لكل عضو ما يحفظ. ومن ذلك نسمع ان معدة الانسان فيها حاضر يهضم الطعام كده. طيب ويقول لك الاطفال لما خدها زمان احنا في اعدادي لماذا لا تاكل المعدة نفسها؟ كل ما يرأس في طبقة مبطنة وطبقة مبطنة بتحمي جدار المعدة، هذا كلام حق ومشاهد بالعين. ولكن ينبغي على المؤمن أن يتذكر حفظ الله عز وجل لمعيدته هذه الخلايا المبطنة، يتذكر فيها حفظ الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله تعالى في أنفسكم فتبصر في نفسك فتتذكر أن الله هو الحفيظ الذي حفظ عليك ذلك. وحفظ الله عز وجل مخك وأعصابك، المخ والأعصاب خاصة المخ والنخاع الشوكي محاط بثلاث طبقات أو ثلاثة أو شيء سموها الأم الحنون والأم العنكبوتية والأم الجافية. الأم الحنون هي الطبقة الملامسة مباشرة للمخ والنخاع الشوكي. الأم العنكبوتية خيرين عنكبوتية يعني إيه؟ زي البنجية كده تجد الخيوط او الاجزاء بتاعتها متشابكه. والام الجافيه اللي هو جزء الصلب، جزء الصلب من العظام المحيطه بالمخ والنخاع الشوكي. هذا من حفظ الله عز وجل هذه الاعضاء، وجعل سائل من هذه الاغشيه عشان مع اي حركه كان هذا العضو عايم بسائل ما يتعرضش لاي اصابه. هذا من حفظ الله الحفيظ سبحانه وتعالى، الحب الذي بطول الإيمان. بل ورب العزة جعل من خواص خلايا المخ ألا تنقسم. الطفل يولد بعدد، الطفل يولد بعدد يبقى هذا العدد ما بيزيدش، لا تنقسم هذه الخلايا، لا تنقسم هذه الخلايا، ليس لها القدرة على الانقسام، لأنها لو انقسمت لفقد العبد كل ما يعرف المعلومات. يبقى انت حفظت النهارده ان واحد واحد يساوي اثنين، تنقسم الخليه تنسى المعلومه دي. انت كونت اليوم شيء في شخصيتك كطفل هيبقوا صغيرا، تنقسم الخليه يفقد هذه الصفه. ولكن رب العزه حفظ عليك ذلك كله بان جعل من خواص هذه الخليه لا تنقسم، فهذا من حفظ الله عز وجل. واذا فقد حرم رب العزه سبحانه وتعالى كل ما يهمك من خمور ومخدرات، حرم ذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلأنه هو العالم بهذه الخلقة التي خلقها حرم ذلك لأن فيها هلاك هذا الذي لا يزداد، وإذا تلف أو هلك ليس له بديل ولا يعوض. فينبغي على العبد أن يتذكر ذلك كله عندما يذكر اسم الله عز وجل الحفيظ. وحفظ البدن للأطعمة والأشربة والأدوية، فخلق الطعام والشراب باختلاف أنواعه ليحفظ بنية الجسد، وجعل الدواء يحفظ البدن عند مرضه عن الهلاك، وحفظه عن الهلاك من البيئة المحيطة به، فجعل له عينين وأذنين وغيرهما مما ينذره بقرب العدو، وجعل له اليد الجاطشة والأجنحة الدافعة كالدرع والقاضية كالسيف والسكين، فإن عجز مع ذلك فأمده بآلة الهرب وهي الرج. فذلك كله من حفظ الله سبحانه وتعالى الذي علمه كيف يدافع عن نفسه. ولهذا تجد أن فاقد البصر يقتضي بالأشياء، يقتضي بالأشياء، فمن حفظ الله لنا أن جعلنا أبصار وأسماع، فجعل هذه الحوادث من حفظ الله سبحانه وتعالى، فإنها تنذرك بقرب الهلاك، وأعطاك الوسائل الدافعة لهذا الهلاك والوسائل للهروب من هذا. كل هذا ليحفظ عليك من يحفظ طعام وشراب ووسائل تنذر بقرب الهلاك ووسائل لدفعه ووسائل الهروب منه، فهذا من حفظ الله عز وجل. ولو تخيلت، لو تخيلت عدد الميكروبات المحيطة بك والموجودة في كوب الماء الذي تشربه لعرفت ما معنى أن الله الحفيظ. يعني لو أطلعنا على هذا في كل وقت تراها كذا، فعلا ما صفى لك عيش، ما صفى للإنسان أبدا عيش، ولكن الذي يحفظ من ذلك كله هو الله عز وجل. بل توجد ميكروبات في داخل فم الانسان وداخل امعائه وداخل امعائه يحتاج اليها في بنائه وحفظ بدنه. فخلوا لك لما واحد ياخذ مضاد حيوي فتره طويله بيقتل هذه الاجسام الدقيقه فيحفظ الله أمراض بسبب عدم وجوده. ونفس الموضوع لو زادت يحفظ الله مرض زيادة. فالذي ضبط هذا بحيث يحفظ على الإنسان بدنه إنما هو الله الحفيظ سبحانه وتعالى. وإن ذهبت فاستقصي حفظ الله عز وجل. هذا كله في بدن الإنسان. هذا كله في بدن الإنسان. لكن لو نظرت في الحيوانات والنباتات وكيف يسرت لها وسائل حفظ نفسها حتى تفرق لعرفت ما معنى أن الله عز وجل هو الحفيظ. بيضرب كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب العقيدة بالله. قال فيروس الانفلونزا مثلا من آن لآخر يتشكل بأشكال مختلفة. يقول لك في منه حاجة ايه وفي واذا حصل ان يبدأ يظهر انواع من المقاومات له يبدأ يغير من شكله حتى يبقى. وكان مسألة يهلك في حفظ كما انه في حفظ انسان في حفظ هذه المركوبات وحفظ الحيوانات وحفظ الدواب مش على حفظ الانسان. فالذي يحفظ هذا الفيروس بحيث يبقى مش هيحصل ابدا سوء على تخيل كده انها تاتي وتقضي عليه نهائيا. لا يبقى الله عز وجل يريد ان تقهره القلب او تغيرت صورته فهذا من تقدير الله ومن حفظه ان هداه لهذا الذي اعرف كل شيء خلقه ثم هداه الى ما يبقيه ويحفظ عليه نهائيا. وضرب مثال اخر قال في الانسان نفسه لوحظ كثره الانجاب في فترات الحروب لما لوحظ انه ان اي سيده او معظم او كثير من السيدات اللواتي ينتظرن او يواظبن على تناول حبوب منع الحمل مده طويله ثم تكفو عن تناولها بعض الايام فان النتيجه في معظم الاحيان تكون انجاب عده ثواني. يعني احنا عايزين نشوف الصور اللي قد تحصل وقد لا تحصل لكن حفظ الله سبحانه وتعالى لبقاء بنيه الانسان ولبقاء هذه الحيوانات وهذه النباتات وهذا الكون على ما خلق الله عز وجل لا يكون الا بحفظ الحفيظ سبحانه وتعالى. ودونك حفظ السماوات والارض. احنا كنا بنتكلم عن اشياء كلها داخل شيء لا يسمى الله جل وعلا. ودونك حفظ السماوات والارض في قوله تعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما اي ما امسك يعني ما امسكهما ان امسكهما من احد من بعده. فبقاء السماوات في غير عمل مرفوعه والارض قرارا على النحو الذي نراه انما ذلك من حفظ الله سبحانه وتعالى. هذا فرع عن اسم الله عز وجل الحفيظ. فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا فيحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها فلا تزول ولا تنجذر. وقال رب العزة ولا يؤوده حفظهما في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. ولا يؤوده يعني لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض. فهل يشق عليه ان يحفظ مخلوق ضعيف مثلي او مثلك؟ فتعلق القلب بان يحفظ الله عليك بدنك وصحتك وعافيتك ومالك وولدك وهذه الامور هينه ويسيره. فالذي حفظ السماوات والارض ان تزول قادر على هذا وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. ومن ذلك أي ومن حفظه للخلائق بنعمه عن المهالك والمعاصي قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ملائكة حفظ بين أيدينا وخلفنا. هذا الحفظ الله عز وجل الحفظ الذي هو ضد الإهمال. وإلا لاحتوتنا الشياطين لو جدنا هؤلاء الملائكة الحافظة من كل واحد ماشي كده يجد من يضربه من يبكيه من يطعنه ولا يدري من أين. فلولا أن الله حفظنا أو حفظنا بهؤلاء الملائكة لحصلت لنا هذه الآفات وهذه الشروط من المخلوقات التي لا نراها كالجن والشياطين. فالله عز وجل جعل لنا من بين أيدينا ومن خلفنا حفظة يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه، يحفظونه حتى يأتي ما أراد الله عز وجل أن يصيب هذا العبد من أمر الله سبحانه وتعالى، أي مما هو من أمر الله عز وجل، فيتخلون عنه. تمام؟ يبقى يصاب أدم، نحن محفوظون بهؤلاء الحفظة، فقد تصاب أحيانا بأشياء أو أصطدم، تقول له فهذا من أمر الله عز وجل، فهم يحفظونك إلا من أمر هو من أمر الله عز وجل قد قدره عليك. وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظان مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصيرة. فحديث رواه الطبري ورجاله ثقات. هذا حفظ الذي هو ضد الإهمال، ومنه قوله تعالى: وحفظا من كل شيطان مال. وكذا شمل حفظه جلت قدرته كل ذرة في ملكوت السماوات والأرض. لكان من الغزالي أو حامد قال: حتى الحشيش الذي ينبت من الأرض يحفظ لبابه بالقشر الصلب، وطراوته بالرطوبة، وما لا ينحفظ بمجرد القشر يحفظه بالشوك النابت منه، يدفع به بعض الحيوانات المتلفة له، فالشوك سلاح للنبات كالقرون والمخالب والأنياب للحيوانات. فحفظ لإيه؟ للنباتات. فنبات محفوظ بالقشرة، ونبات محفوظ بغلاب، نبات محفوظ بشوك، هذا كله من حفظ الله عز وجل. صور مختلفة لحفظ الحفيظ سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات. بل كل قطرة من ماء سمعها حافظ يحفظها عن الهواء المضاد له. يعني الكلام ده، يعني لو تخيلت ان قطرة ماء نزلت من السحاب وتوصل الارض، تتوقع والطبيعي تتبخر قطرة الماء على ما تعدي المسافة دي، ما تتبخرش. يعني نقعد نتكلم على عوامل الامتصاص في تبخير الماء، ده مجرد القطرة، قطرة واحدة، انها تسير مسافة دون ذلك بكثير، المفروض تكون تبخرت وتفعلت مرة ثانية. كون رب العزة سبحانه وتعالى يجعل في مركز هذه القطرة، في التحليلات العلمية اللي بيحللوها، يجعل في مركز هذه القطرة ثقل يحفظها حتى تنزل، موضوع ثاني. لكن احنا الخلاصة ان احنا نقول انها تحفظ حتى تصل تنتفع بها العبد، ولا يكون ذلك الا بحفظ الله سبحانه وتعالى. فإن الماء إذا جعل في إناء وترك مدة استحال هواء. طبعا الإمام الغزالي يتكلم عن يعني بقى استحال هواء، هو ثابت تحول من الصورة إلى الصورة، وسلم الهواء صفة المائية عنه، وليس ذلك منه حفظا لنفسه عن معرفة ضعفه وقوة ضده، وإنما ذاك حفظ من الله الحفيظ سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الآثار، ولكن ينظر في صحة هذا الأثر، ورد الإمام الغزالي ولا ورد التحفظ، قال: ورد في الخبر أنه لا تنزل قطرة من المطر إلا ومعها ملك يحفظها إلى أن تصل إلى مستقرها في الأرض. فالخلاصة صح الحديث هذا يصح أن الذي يحفظ ذلك كله إنما هو الله سبحانه وتعالى. هذا الحفظ يكون بأقواله، حفظ لكل ذرة في السماوات والأرض، بأقواله وأفعاله وملائكته. بأقواله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا الحفظ لقد يكون هذا الحفظ بقوله كن من رب العزة، هذا بقول الله عز وجل يحفظ هذه الأشياء. أو بأفعاله، كذلك الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد، فبأفعاله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الأشياء على نحو الذي أراد. وبملائكته قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وقال تعالى: ويرسل عليكم حفظا. فهذا الحفظ بقوله، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فكان بأمره سبحانه وتعالى، أو بأفعاله لأنه يفعل ما يشاء وما يريد، أو بملائكته فقد أرسل علينا حفظا. هذا المعنى الثاني، الحفيظ بمعنى الذي يطول هذه الأشياء عن الاضطراب وعن الهلاك وعن الخلل إنما هو رب العزة سبحانه وتعالى. في نفسك وفي النباتات وفي الحيوانات وفي السماوات وفي الأرض، كل هذا إنما هو بحفظ الله سبحانه وتعالى. ده الحفظ الأول العام. المعنى الثالث هو الحفظ الخاص بالمؤمنين. دعاء قبل النوم يقول ايه؟ بسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيحفظ ده الحفظ الخاص بقى، فاحفظها بما تحفظ به عبادك محفوظه، لان سبحانه وتعالى حفظ كل المخلوقات، كل المخلوقات من البشر يعني درجة الحرارة اللي هو نضعها في البدن موجودة في الكافر وفي المؤمن، الحامض والغشاء والطبقة المبطنة والمخ والجزر المحيطة فيه ده موجود في الكافر والمؤمن، ده في الدواب شرح. لكن عزيز حفظ الخاص بعباد الله الصالحين، تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ده بقى اللي تتطلع إليه أبصار المؤمنين والصالحين وتشرعب إليه أعناق، هو ده الحفظ الايه الخاص. هذا الحفظ الخاص يتمثل في العلم، يحفظهم عما يضر ايمانهم ويزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات. ثاني حفظ خاص لعباد الله الصالحين، يحفظهم عن كل شيء يؤذي ايمانهم. تعالى قول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا عايز حفظ إيماني، أدام الضر اللي حصل مش في ديني فلا أبالي. أخبر إزاي؟ فهذا هو الحفظ الخاص، حفظ الإيمان عن الفتن في المحيط، عن الشبهات اللي من أمثلة لها البدع مثلا تظهر بدعة فيشربها القلب، والشهوات معلومة فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية. ده الحفظ يحفظ على العبد إيمانه ودينه، يحميه ويصونه مش بعد الحاجات الضارة والآفات والأحماض، لا لا لا، ده حفظ عاد يحصل له كما يحصل لغيره، لا ده يحميه من الفتن المحيطة به والشبهات الموجودة في المجتمع والشهوات التي ذات. هذا حب خاص لأهل الإيمان، هذا حب خاص لأهل الإيمان، ويحفظهم من أعدائه فينصرهم عليه ويدفع كيدهم عنهم، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا يدخل فيه دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ده الحفظ الأول الخاص، تحفظ الله عز وجل كما نشرح صلى الله تعالى في ثمار، يحفظك الحفظ الأول الخاص. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الحافظ والحفيظ، وأعظم الحفظ حفظ القلوب وحراسة الدين عن الكفر والنفاق وأنواع الفتن وفنون الأهواء والبدع حتى لا يزل على الطريقة المثلى. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. للحفظ من بلايا الأمراض والأوصاف والبلايا النازلة بالمال والولد، فإن هذا يؤدي إلى الجنة والأول يؤدي إلى النار. شو الكلام؟ يعني لو حصلش حفظ في الدين من الفتن والشهوات والشبهات ما أروه إلى النار. لكن بالله عليك لو ما حصلش حفظ لنفسك في بدنك وفي ولدك وفي مالك يؤوي إلى إيه؟ إلى الجنة لو صبرت. مش كده؟ فلو لم يحصل حفظ للولد ولا للصحة ولا للمال ها ده لا يضرك شيئا لو صبرت فإن ما له إلى الجنة، لكن الأول لو لم يحفظ لكان ما له إلى النار. ده معنى كلامه. في كل بلوى تصيب العبد عافية إلا البلاء الذي يؤدي إلى النار، ذاك البلاء الذي ما فيه عافية من البلاء ولا ستر من العاري. هذا هو البلاء اللي ما يوجد دفع أبدا، لا من النار ولا من العار الذي يلحق بصاحبه إذا أصيب بفتنة أو شهوة أو هذه أبدا. فهذا الحفظ الخاص هو حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت، فاعل الموت، حضر الموت، إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، قال شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام، قال ثم قدميه، قال أجد في قدميه القيام، قال رب العزة حفظ نفسه فحفظه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره، أي أمر أبا هريرة، أن يقول عند منامه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول، من الدعاء المهم من تعبد باسم الله عز وجل الحفيظ: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. هذا حفظ إيه؟ حفظ بالإسلام وبالإيمان، هذا حفظ خاص أهل الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. إذا استودع شيئا حفظه. الحفظ دول تحفظ خاص مال الإيمان. وفي الجملة فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الشر. ودونك قصة يوسف عليه والدينا الصلاة والسلام، انظر كيف حفظه الله سبحانه وتعالى رغم أنه فيه ناس الرجال من الشهوة إلى النساء، ولقد همت فيه وهمت بها فكان رجلا صاحب شهوة، لولا أن الله عز وجل قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السبب: إنه من عبادنا المخلصين. فلما كان حافظا لله عز وجل حفظه الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس في قوله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. فحفظ عالي راق، هذا هو الذي ينبغي أن نطمع فيه. هل في مالك أو في ولدك أو في نفسك أو في صحتك مقصود عليه؟ ولو صبرت لدخلت به الجنة بقلة حفظ وبما حصل له من الاضطراب والخلاء والهلاك، لكن الحفظ بأن يحول الله بينك وبين المعصية، إن المعصية اللي عند غيرك مش قادر يسيبها، إزاي تعلق قلب بيها وأنت هذه المعصية جعل الله بينك وبينها حائلا، يعني أنا مش شايف اللي هو شايفه دافع إيه، يعني بخليه يفتح المسجل ويسمع ليش 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 دايما مفيش اللي يدفعه، انت حاسس ان في بينك وبينها حائل وإذا ونفسك بتشمئز وتكره هذا. هذا من حفظ الله لك، احفظ الله يحفظ. فلما حصل حفظ بانواع من الطاعات من العافي، حصل حفظ خاص من رب العزه سبحانه وتعالى بان حال بينه وبين المعصيه. اللي شايف نفسه ما بيقدرش يدفع عنها محادثه النساء الاجانب او السنة او غيرهم من مقدماته، وانت تجد بينك وبينها حائلة وما تتعلق طول عود من الله مش، ده شيء جعله رب العزة بينك وبين هذا الجنة. ده معنى قول ابن عباس: ان الله يحول بين المرء وقلبه، في شرح الآية في سورة الأنفال قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره الى النار. وقال الحسن البصري وقد ذكر اهل المعاصي، كان بيتكلم عن اهل المعاصي، قال: آنوا عليه فعصوا ولو عدوا عليه لعصمه. هانوا عليه خلاص، ما حفظهمش في دينهم من الفتن والشهوات والشبهات. وقال ابن مسعود في بيان الحفظ الخاص لعباد الله المؤمنين، قال إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والتجارة، إن العبد ليهم بالأمر يعزم ويبدأ في الأمر من التجارة والتجارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عني فإني إن يسترته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول كفني فلان دهاني فلان ضربني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. إن العبد لا يهم بالأمر، يبدأ ينوي يعمل مشروع أو ينوي يعمل عمل من أعمال الدنيا، فرب العزة ينظر إلى ما في قلب هذا العبد من الصلاح والتقوى والدين، فيقول الملائكة اصرفوا هذا عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار. يبقى لو تصرف عنه هذا الأمر اللي هو شايف أنه أمر حسن ويتمناه من أمور التجارة أو الإمارة، لما يصرف عنه إنما هو حفظا له من أمر أشد وأعظم الذي هو النار، أن الله عز وجل أن يحفظنا من النار، فالحفظ من النار أعظم أنواع الحفظ. فيصرف عنه هذا الأمر من شواغل الدنيا الذي قد يكون تبا في صرفه عن طاعة الله ودخوله في معصية الله فيكون سببا في دخوله النار، فهذا حفظ خاص انه يحفظه من متاع الدنيا الذي يكون سببا في حرمان نعيم الآخرة، هذا أعظم أنواع الحفظ. وتضرب الحفظ الأول لعباد الله الصالحين، حفظ خاص لعباد الله الصالحين. وقد جاء في الأثر الذي كان فيه ضعف هذا الأثر الذي نذكره الآن، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت عليه أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من يطلب بابا من العباد من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب، إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. قل أثر أن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح، فإن رب العزة قد يبتلي المؤمن ليصرف عنه من السوء ما لا يعلمه أو يرفع درجته في علمه في الآخرة. فالله يحفظ عباده الصالحين بعلمه سبحانه وتعالى، فهذا يمنعه المال حفظا له من الزلل وبقاء له على الهدى، وذاك يعطيه المال لعلمه أنه لا يحفظ إيمانه ولا يصلحه إلا الغنى، وهكذا في غيرها. وهذا النوع من الحفظ إنما هو لعباد الله وأوليائه الصالحين، أما أهل الضلالة فمحرومون من هذا اللون من الحفظ، فيهم بالأمر من التجارة في هلاكه يزيد الله له فيه، في المال في الصح. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مجدا، لأنهم محرومون من الحفظ الخاص، محرومون من الحفظ الخاص. وقال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه رب فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، وكلا معناه ايه؟ ليس الامر كما تظنون، ليس من وسع عليه يكون قد اكرمه، وليس من قدر وضيق عليه يكون قد اهان. كلا، فنفى رب العزه سبحانه وتعالى رب الذات ان يكون الانعام عليه اكراما له او ان يكون الضيق اهانه له. يبقى الحفظ خاص بعباد الله الصالحين. فالمعنى الثالث من حفظ الله عز وجل حفظ خاص لعباد الله الصالحين ولمن آمن بالله عز وجل، لأن يحميه من الفتن والشهوات والشبهات المضلة. المعنى الرابع حفظ التنزيل والذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من أول مسألة جمع القرآن في أيام أبو بكر الصديق وتدوينه في المصحف والمصحف العثماني، هذا كله من حفظ الله عز وجل لهذا، وهذا كله فرع إيماننا بأن الله عز وجل هو الحبيب. حفظ السنة وأصولها وتبيينها صحيح من المستقيم، حتى الآن المستشرقين يعجبون من طريقة حفظ السنة. قال: ما حفظ كتاب كما حفظت سنة محمد، هم يقولوا كده صلى الله عليه وسلم. فاللي يقرأ علوم الحديث ومصطلح الحديث وعلم الرجال يعجب كيف حفظ الله عز وجل على المسلمين هذه السنة، حتى نبقى الآن في القرن الرابع عشر والأخير في الخامس عشر من القرون الهجرية، ولسه سنة صلى الله عليه وسلم عندنا محطة واضح فيها الصحيح من السقيم من الضعيف من المرسل من المعضل من الحسن، ويبينه أهل العلم بيانا واضحا شافيا كأنك بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبقى أكثر عارف أيوة الحديث الصحيح حديث ضعيف حديث كذا. قلة علمنا لهذا لا تعني أنه غير محفوظ، ده من قلة علمنا، ها؟ كما أن قلة علمنا بأبداننا وأجدادنا، احنا عندنا نوع الحفظ اللي في أبداننا وأجدادنا، مش معناه هذه موجودة، لا موجودة، وإحنا اللي عندنا قلة علم بها، ها؟ وكذلك حفظ السنة موجود، كون إحنا ما عندناش علم بالصحيح والضعيف وما قرأناه وما تعلمناه دي مسألة تانية، لكنها محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. الحفيظ المعنى الخامس بمعنى الرقيب. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. الذين اتخذوا من دونه أولياء دول المؤمنين ولا كافرين؟ الله حفيظ عليهم. حفيظ هنا يقول مفسر أي رقيب عليهم. فالحفظ قد يأتي بمعنى الرقبة، الرقبة يعني من الرقيب والمراقبة. نعم. المعنى الثاني: الحفظ يأتي بمعنى الأمانة. قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والحفظ يأتي كل دول هذا كنا من المعاني السابقة في صفات أفعال. قد يأتي صفة ذات، كنت عارفين طبعا أنه صفة ذات، فلن عيدها باري صفة الذات لا تنفق عن رب العزة، صفة الفعل إن شاء فعلاه وإن لم يشأ نجم على إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعاتبكم، فدي صفة الفعل إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، لكن الله هو السميع إن شاء سمع وإن يشأ أن يسمع فدي سميع صفة الذات، يعني ملازمة لرب العزة لا تنفق عنه سبحانه وتعالى. فالمعاني اللي فاتت دي كلها صفات فعل، ها؟ حفظ الغرض في الإهمال أو حفظ الرحمة الأخطاء، ها؟ ده صفة فعل. قد تكون صفة ذات ويكون الحفظ بمعنى العلم. قد يعطي الحفظ بمعنى إيه؟ العلم. وعلم رب العزة بالصفات ذاته التي لا تنفك عنه. قال: والمعاني المذكورة، الكلام ده قاله القرطبي في كتابه الأسماء، شرح اسم الله الحسنى، قال: والمعاني المذكورة سابقا في شرح اسم الله الحفيظ كلها من أوصاف الفعل، وقد يكون الحفيظ من أوصاف الذات فيرجع إلى معنى العلم، لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات، يحفظ المعلومات. عما دول حفظت القرآن، ها؟ يعني حفظت القرآن؟ ها؟ يعني عرفت؟ عرفت دي رقم كذا دي رقم كذا ودي تيجي بعد كذا، ها؟ فقال: لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها، كما يقال فلان يحفظ القرآن، أي هو حاضر في قلبه. وفي مقابلة هذا الحفظ إيه؟ النسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لأنه هو الحفيظ فلا ينسى. هذا هو المعنى الأخير الذي أردنا أن نبينه في شرح اسم الله عز وجل الحفيظ. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. أخونا يقول: ذكرت أن سيدنا يوسف لديه ما لدى الرجال من الشهوات، ولكن حفظه الله من ذلك، وذلك يقع في عصمة الأنبياء. فهل كان هم سيدنا يوسف يعني أنه هم بالزنا؟ يبقى فيش كلام خالص. أولا، وجود الشهوة، وجود الشهوة ليست عيبا، وجود الشهوة في الرجل ليست عيبا وليست مطعنا، بل عدم وجودها هو المرأة. يقال رجل عينين، يعني عينين شد له طاقة بهذا. فمن كمال فحولة الرجل كمال شهوته، ادخلي على الرجل حسيتني انا بشتمك ولا حد، من كمال فحولة كمال شهوته. فليس الشأن في عدم وجود الشهوة، ولكن الشأن في وجودها وأن تمنع نفسك عما نهى الله عز وجل عنه. هو ده الشأن. هل يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له شهوة النساء؟ قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وقال الصحابة كنا نقول أنه أوتي من قوة الرجال ما أوتي مئة. وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي نساءه جميعهن في ليلة واحدة ولا طاقة لنا بهذا. فهذا من كمال الرجول. يقول ابن عباس تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. حديث صحيح البخاري. في الشرح يقول لك إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم شواطئ الأمة وقد كان أكثرها نساء. فوجود الشهوة الزنا، تقول لي معنى كده سيدنا يوسف هم بالزنا زنا إيه؟ وجود هذه الشهوة في الأنبياء لا تعني أبدا شهوة الزنا اللي أنت تقصدها. كما قال عائشة إنه كان أملككم لإرث. أركان ابن الله صلى يباشر وهو قائم يسأل عائشة قالت نعم يباشر وهو قائم. الجمال وجودك وكفر النبي صلى الله عليه وسلم وشفقتي ورفقتي بنساء، ولكنه تقول ولكنه كان أملككم لإرث يملك شهوته صلى الله عليه وسلم. فدمش ذكر هذا الامر في يوسف. ما هو لو كان يوسف عليه السلام لا شهوة له ولا يأتيه ما يأتي الرجال من حب النساء، طب اي منزلة حصلت له؟ فمن ازاي ايه المنزلة اللي حصلت يوسف عليه السلام لما رب العزة اضرب فيه المثال في سورة يوسف بالامتناع والعظمة عن هذا والعفة؟ اي منزلة يوسف لو كان رجلا ليس له ما لدى الرجال من حب النساء وإياهن؟ يبقى مش اي منزلة خلاص. يبقى المانع ليه ان هو ربنا خلقه كده؟ شو ولا ايه؟ مش منزله يتابع عليها ولا يتاسى بيه. يتاسى بيه ايه؟ احنا مش ذنبه عشان يتاسى بيه. اه هو مش شهوه من شهوه يبقى هتاسى بيه ازاي بقى؟ هتاسى بواحد زي فان هذا ما فهم هذا الثاني الكلام. دي حاجه. الامر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصفيه وكانت في السبت تقول عائشه رضي الله عنها وكانت صفيه فيها جمال او كما قالت رضي الله عنها فخشيت ان يرى منها النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى. قلت النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الصفيه اللي انا شايفاه من شكلها جميل. ما كانش لسه ضار ولا حاجه، ده كان لسه في الشارع. لو كانت المساله عراي فضيله التقوى، لو كان مطلوب مننا الواحد ما يفكرش في واحده جميله ولا يبص لواحده جميله لما يجي يتزوج، يبقى كانت تبقى سنه ان كل واحد ملتزم بقى بالدين يتجوز واحده جميله كانت تبقى بسيطه. شو ليه؟ ولو كان مقصود ان ارفع طلب يتجوز واحده جميله تكون متجوزه امراه جميله. عارفين جميله؟ جميله امراه جميله وشكلها سيء كان بقى السنه. لا كل واحد يقول له انت مش راجل ملتزم بالسنه ما ينفعش تتجوز واحده جميله. مش كده؟ قالت فخفت ان يرى منها ما ارى. ده ليه؟ ما لو كانش لديه ما لدى الرجال صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. انما انا بشر يوحى الي. فالشأن ليس في عدم وجود هذا، ولكن الشأن في أن يملك العبد إرث. واضح يا إخوان؟ دي حاجة. حاجة ثانية سؤال يقول وذلك يطعن في عصمة الأنبياء. الشق الأولاني من السؤال خلاص هو الأول. مسألة عصمة الأنبياء مسألة فيها تفصيل ذكره الإمام القرطبي أيضا في تفسير القرطبي في شرح قصة آدم. معصومون. وآدم كان منين؟ عصيان مش عصيان؟ بعصى ربنا كده آدم ربه فغوى. يبقى عصى ولا ما عصاش؟ سيدنا موسى قتل نفسا؟ عصى ولا ما عصاش؟ وإن كان ذلك قبل الإسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم المشركون أن يفضل وأن يعدل الضعفاء والفقراء ما يشركوش معاه وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخلي الخبراء دول يدخلوا في الإيمان. نادى رب العزة وعاتبه وقال عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر. دي مخالفة. ورب العزة سبحانه وتعالى ينهاهم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في بعض الغزوات لما قال ماذا نفعل بهؤلاء السامي، القصة الموجودة في سورة الأنفال الأسرى، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفقه وكذا أبو بكر، لكن عمر فقط له رأي آخر، قال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أو كما قال سبحانه وتعالى آية سورة الأنفال. الشاهد يا أخوان إن مسألة عصمة الأبياء دي كلمة عامة لابد أن يكون لها ضابط. الأول الضابط الأول: العصمة في تبليغ الرسالة، فإنهم بلغوا عن الله عز وجل ومعصومون في التبليغ عن الخطأ. دي رقم واحد. عشان يجي لها المستشرقين يقول لك شوف ما حصل من النبي كذا وحصل من النبي دول كذا، يبقى الأنبياء مش معصومين. لا، في تبليغ الرسالة هم معصومون بإجماع الأمة. في تبليغ الرسالة معصومون بإجماع الأمة، عن الكلام معصومون بإجماع الأمة. أما وقوع الصغائر فقد تقع للأنبياء لتأويل أو حكمة دون الحكمة الحق. زي إيه؟ زي أمثلة ضربناها الآن. فقالوا أن أكل آدم من الشجرة كان لتأويل. إيه التأويل ده؟ مذكور أيضا في كتب العلم. نهاه رب العزة عن هذه الشجرة، فآدم عليه السلام ظن أن المنهي عنه هذه الشجرة هذه، فتأول المعنى. لما ينهى عن شجرة التين، طب لو في شجرة التين تانية يأكل منها كل شيء؟ لا، هو نهي عن جنسها. لما نهى عن شجرة التين المقصود التين وإيه؟ وجنس شجرها. هذا قاله أيضا الإمام القرطبي في تفسير قصة آدم. الشاهد يا أخوان أن مسألة كلمة عصمة الأنبياء إنما هي عصمة في تبليغ الرسالة وعصمة من الكبائر. أما وقوع تلك الهفوات فقد وقعت للأنبياء إما بتأويل أو لحكمة يرونها. يعني مثلا لما كان عايز يأخر الضعفاء من المسلمين والكفراء، وهو الملأ ناصر غنائي من قريش مع القوم إن هم يحتفظوا، قالوا عايز منكم في الإيمان ادعونا بعيد عن الفقراء دول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعكس هذه الفقراء عشان يدخلوا في القراءة من حكمة الدعوة، ها ولم يؤيده رب العزة في هذا. فهذا يقال له رب، ولكن كثير من الناس تفكر أنت بقى دي هفوة، أيوة عندك جدا دي مش هفوة، لكن دي حق الأنبياء، دي عظيم ودي كبير، ويعاتبه رب العزة وينزل فيه قرآنا. في مسألة الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في هذا، وكذا رأى أبو بكر استشار الصحابة في مسألة الأسرى، ينزل رب العزة سبحانه وتعالى وينهاه عن هذا. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسعن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل هذا، هو بقى ظاهره أنه مش عظمة. هذا نتكلم بالمستوى الذي نتكلم فيه لأنفسنا. أما نتكلم في حق الأنبياء فنتكلم عن شأن آخر وشيء آخر. فده رد على سؤال أخينا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله، أن يرحمنا ويرحمه، أن يعلمنا ويعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.